أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على سورة آل عمران، بينا أن صدرها أو ما يقارب 83 آية كلها تتحدث في رد شبه ومعالجة ما يدعيه النصارى من مغالطات. وقد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر المولى تبارك وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، سواء كان في الأرض وتخومها أو كان في السماء وبروجها. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم الظاهر والباطن، ويعلم السر والجهر. وإذا كان كذلك فهو المستحق للإلهية والإفراد بالربوبية، ولا يصلح أن يشترك معه شيء في ذلك. فهو جل وعلا يعلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض من أحوال الناس وأحوال البهائم وأحوال الحشرات وأحوال الأشجار وأحوال البحار. كل شيء في الأرض يعلم ولا يخفى عليه، ولا يقع إلا بأمره، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهو جل وعلا المطلع على ذلك والمدبر له. ثم قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو أي الذي نزل عليك الكتاب، الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، هو الذي يصوركم في الأرحام. يصوركم بمعنى يضع لكم صورة مشتملة على رأس وصدر وبطن ويدين ورجلين، ومشتمل على أجهزة داخلها من قلب ورئة وكبد وطحال وأمعاء وغيرها، وجعل لكم فيها سمع وبصر، وجعل لكم إحساسا. وإذا كان كذلك فالذي يعمل هذه الأعمال هو المستحق للإلهية والإفراد بالربوبية. يصوركم كيف يشاء، يجعل بعضكم ذكورا بعضكم إناثا، وما يدعيه النصارى من أن عيسى عليه السلام يحيي ويميت فإنه ممن صوره الله في رحم مريم، فإذا كان كذلك فكونه يحيي ويميت هذه حالات حصلت مما وهبها الله إياه لبيان صدق نبوته لا لاشتراكه في الإلهية، لأن عيسى عليه السلام ممن خلق وصور في رحم أمه مريم، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون إلها ولا جزءا من الإله ولا شريكا في الإلهية، فالإله هو الله جل وعلا وليس له أبناء وليس له شركاء، ولهذا قال جل وعلا والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو معنى يجب إفراده بالعبادة، لأن معنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، فالله تبارك وتعالى الذي صورنا في الأرحام هو الذي يستحق أن نفرده في القصد والطلب في عبادتنا لله جل وعلا، كما أنه هو المتفرد بأفعاله وهو توحيد الربوبية، فنؤمن به ونفرده بربوبيته، ومن ذلك تصويره للمخلوقات الحية في أرحام أمهاتها، فكذلك نفرده بالإلهية، فهو جل وعلا المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم ذكر اسمين من أسمائه وهو العزيز الحكيم، فالله جل وعلا له العزة وهو لا يتصرف إلا بحكمة، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون هو المستحق للعبادة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
ثم ذكر جل وعلا أن ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتاب منه آيات محكمات وآيات متشابهات، فقال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب أي الذي مر ذكره وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب أي القرآن، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، معنى محكمات أي غير منسوخات وواضحات الدلالة على المراد ولا يحتمل معناها غير ما جاءت به صريحة، هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب، والمقصود الالتزام بهن كآيات الحلال والحرام وآيات الأحكام وآيات الوعد والوعيد ونحو ذلك مما هو الصفة الظاهرة على آيات القرآن، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات اختلف في تفسيرها أهل العلم، فقال المراد بها، فقال بعضهم المراد بها هي الحروف المقطعة في أوائل السور كنون قاف ألف لام ميم عين سين قاف حاميم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك حقائق المسائل الغيبية كحقيقة معاني أسماء الله تعالى وصفاته، فمعناها ظاهر ولكن حقيقتها وكيفيتها مما استأثر الله بعلمه. وكذلك حقيقة الجنة والنار فإنا نعرف معانيها ولكن حقيقتها أعظم مما نتصور، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببالك كيفية صفة الجنة وما فيها من النعيم. فالحقائق أعظم مما نتصور، ولا يستطيع فهمنا أن يدرك الحقيقة كما هي، لكن نفهم المعنى وندرك المعاني المعروفة بلغتنا مما تدل عليه لغة العرب. قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي الذين في قلوبهم زيغ وهو فساد وانحراف وإلحاد وميل عن الجادة الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني يتبعون الأمور المتشابهة لأجل خلق الفتن. وهذا هو ما وقع من المعتزلة والجهمية والقدرية الذين صاروا يعبثون بالآيات، فغيروا معاني الآيات وقالوا مما قالوه إننا لا يصلح أن نقول إن الله سميع ولا بصير، لأننا لو قلنا إنه سميع شبهناه بفلان من الناس الذي يسمع، ولو قلنا إنه بصير لشبهناه أيضا بفلان من الناس الذي يبصر، فنقول ليس بسميع وليس ببصير. وبعضهم قال لا، نثبت الاسم لكن نقول إنه اسم بدون معنى، فهذا من العبارات التي لا تدل على شيء، وهذا من الإلحاد والزيغ. وأما أهل الإيمان والصلاح والتقى فإنهم يعرفون أن الله تعالى سميع بمعنى أنه يسمع، وبصير بمعنى أنه يبصر، ولكن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين وليس كبصر المخلوقين، فله سمع يليق بجلاله وعظمته يناسب حاله، كما أنه جل وعلا له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، الله جل وعلا ليس شبيها للمخلوقين وليس أحد من المخلوقين يشبهه. فالله جل وعلا أعظم وأجل وأعلى من أن يشبهه أحد من خلقه. وإن وجد الاتفاق في الاسم وفهم المعنى الدال عليه، لكن الحقيقة أعظم من ذلك. فلهذا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون خلق الفتنة وقد وقعت فتنة الخوارج، وقعت في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك تبعتهم الفتن فتنة القدرية وفتنة الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهي لا تزال تعيش في وقتنا هذا في بعض بقاع الأرض. ثم قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كلمة تأويل لها دلالات كثيرة، منها معنى التفسير، ومنها معنى الحقيقة والكن، ومنها ما لا يجهله أحد من العرب مما تعرفه العرب بلسانها. ولهذا فإن بعض العلماء اختار الوقف على لفظ جلالة في قراءة هذه الآية فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. وفسر التأويل هنا بمعنى حقائق الأشياء، فحقيقة صفات الله تعالى لا يعلمها إلا هو، وحقيقة ما يجري من الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذا الوقف صحيح. وبعض أهل العلم فسر التأويل بمعنى التفسير فقال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله، بمعنى يعلمون تفسيره. ولهذا جاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا ممن يعلم تأويله، وهو يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا القول أنه يعلم تفسير الآيات الواردة في القرآن. وعلى هذا فكلا الوقفين صحيح، لكن المعنى يختلف في كل حال. فإن كان الوقف على لفظ الجلالة فمعنى التأويل بمعنى حقيقة الشيء وكيفيته، وإن كان الوقف على الراسخون في العلم فإن التأويل بمعنى التفسير. ولهذا فأهل العلم يعرفون تفسير الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك المتشابه. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي المحكم والمتشابه، ولا ينكرون شيئا من ذلك، بل كل ما في كتاب الله جل وعلا حق وصدق يجب الإيمان به. فنؤمن أن لله تعالى أسماء وصفات واردة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها على الحقيقة ونعرف معناها ونفوض حقيقتها وكيفيتها إلى الله جل وعلا، فلا ننكر شيئا من ذلك، ولا نقول كما يقول أهل الباطل: سميع بلا سمع، أو الذين يقولون إن اليد بمعنى القوة أو الإرادة، بل نؤمن بأن لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة، ونثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤمنون يقولون كل من عند ربنا، يعني لا ننكر شيئا من المحكمات ولا من المتشابهات، وما يتذكر إلا أولو الألباب، بمعنى أنه لا يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول الذين يستثمرون عقولهم ويستفيدون منها. أما من كانت لهم قلوب لا يفقهون بها فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل. ميزة الإنسان بعقله إذا أنه استثمر هذا العقل، أما إذا عطل هذا العقل فإن البهيمة أحسن منه. الكفار لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، والحمار والكلب أحسن منهم، لأن الحمار والكلب لا يعمل إلا ما هو متفق مع طبيعته ومأذون له فيه من قبل الشارع، ولا يتجاوز غير ذلك، بينما الكافر يتجاوز هذا ويتعدى ويخالف. ولهذا تلاحظون مثلا على سبيل المثال جريمة اللواط لا تعملها البهائم، البهائم لا تعملها، لا ينزل ذكر من البهائم على الذكر، بينما فعلها قوم لوط وفعلها بعض أهل هذا الزمن الذين يدعون التقدم العلمي والتقنية، لكنهم في الأخلاق تحت الصفر، ليس عندهم شيء، فهم عبارة عن آلات ليس فيها تشغيل للعقل فيما يتعلق بالأخلاق والقيم والعبادات والمعاملات الشرعية، وإن كانوا قد وجد عندهم شيء من التفوق المادي فيما يتعلق بالتصنيع ونحوه. فالله جل وعلا يمتدح من يتذكر من أصحاب الألباب، أصحاب العقول النيرة الذين يستثمرون عقولهم فيما يعود عليهم بالنفع والمصلحة. ثم قال جل وعلا دعاء ينبغي أن يحرص على استعماله كل مؤمن خشية أن يزل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، وقد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فينبغي للإنسان أن يدعو ربه كثيرا بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله جل وعلا هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هناك الآن موجود معنا على وجه الأرض خلق كثير لم يهتدوا، يعيشون حال كفر، وقد هدانا الله جل وعلا، فنسأله أن لا يزيغ قلوبنا وأن لا يغير حالنا وأن لا نكون مثل من زاغت قلوبهم وأضلهم الله. وهذا فيه اعتراف بفضل الله جل وعلا على أن هدى الإنسان، وطلب من العبد لربه أن يثبته على هذا الأمر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا كثيرا عند الاستيقاظ من النوم، وكان يدعو به أحيانا في صلاته، وهب لنا من لدنك رحمة، أي أعطنا من عندك رحمة ترحمنا بها، إنك أنت الوهاب، أي واهب النعم وواهب الخير والفضل. ومن ذلك الثبات على الحق، فالثبات على الحق أعظم النعم، وأكبر المصائب والنقم هو الزيغ والضلال، نعوذ بالله منه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس أولهم وآخرهم، من آدم إلى آخر إنسان يولد على هذه الأرض، جامعهم ليوم واحد لا ريب فيه، وهو يوم القيامة. إن سمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه، هذا أمر يقيني عند أهل الإيمان. أما أهل الكفر فإنهم يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. إن الله لا يخلف الميعاد، أي أن الله تبارك وتعالى لا يغير المواعيد، وما دام قد وعدنا بأنه سوف يجمعنا في صعيد واحد فإن هذا لن يغير. ومواعيد الله تبارك وتعالى كلها صدق وحق وعدل، وليس فيها مماطلة، وليس فيها مراوغة، وليس فيها كذب، وإنما هي مواعيد دقيقة، كما أخبر الله جل وعلا عنها، وهو لا يخلف الميعاد ولا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهبنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يذل اليهود والروس والهندوس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل من السنة أن يقال الدعاء الذي يقال عند انتهاء الأذان بعد إقامة الصلاة؟ نقول نعم، إذا كان عند الإنسان فرصة يأتي به بعد الإقامة فلا بأس، لأن الإقامة تسمى أذان، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. هذا يقول: رجل تزوج بامرأة لا تصلي وبعد سنين هداها الله ورجعت تصلي، وقيل له بأن يعيد العقد، مع العلم أن لهما أبناء. هذا هو الصحيح، لأن التي لا تصلي كافرة ولا يجوز الزواج بها ولا يصح العقد عليها، كما أنه لو كان الزوج لا يصلي وهي تصلي فلا يصح العقد. وعلى هذا فما دام أنها قد تابت يجدد العقد حتى يكون اجتماعهم شرعي. الأولاد منسوبين لهم، الأولاد منسوبين لأبيهم، الولد للفراش، ويعتبرون أولاد، لكن حياتهم المستقبلة يجب أن يجددوا عقدا حتى يصح اجتماعهم. يقول هل يجوز لرجل أن يقترض مالا من مصرف ثم يعيده إلى المصرف مع فائدة وذلك لغرض شراء سيارة؟ إذا كان شرط عليه عند العقد أن يرد أكثر مما أخذ فهذا الربا، مثلا أخذ 50 فهذا يعتبر ربا، وهذا محرم ولا يجوز. هذا يقول أعمل في مصرف وأتقاضى مرتبي من الفوائد التي يجنيها المصرف الناتجة عن ودائعه لدى مصارف غير إسلامية وبعضها في دول أوروبية، فما حكم الدين في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فالذي يظهر لي من عملك أنك أحد الكتاب للربا، وعلى هذا فأنت ممن ورد لعنهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تترك هذا العمل وأن تشتغل في معاملات ليس فيها شيء من المحرمات، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يسأل ويقول هل يجوز أن يقوم الابن بالطواف لأحد والديه المتوفين ختم القرآن؟ نقول الذي ورد أن الإنسان يعمله للمتوفى هو الحج أو العمرة والصدقة والدعاء، أما الطواف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وعلى هذا فالأولى عدم عمله، لأنه لم يرد أن الإنسان يتنفل عن قريبه أو عن غيره بجزء من أعمال الحج أو جزء من أعمال العمرة أو الطواف، وإنما يكون به كاملا يعني بالحج أو العمرة. يقول ما حكم الشرع في امرأة قامت بعدد من عمليات الإجهاض؟ هل هناك كفارة وما هي إن كان هناك؟ هذا السؤال ملتبس حقيقة وما هو واضح. فكم عمر الصبي أو كم عمر الجنين على الإجهاض؟ هل نفخت فيه الروح أو لم تنفخ؟ إذا كانت لم تنفخ فيه الروح وكان هناك مصلحة تترتب على إزالته، بمعنى أنه كان في حدود 40 يوما من الحمل ولا يزال نطفة، فأرجو أن لا بأس بهذا. ما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز هذا العمل، وإذا كان قد نفخ فيه الروح هذا الأمر يكبر ويعظم ويعتبر قتلا من نفخ فيه الروح، وتعتبر بهذا العمل من المجرمين، وفعلها وذنبها كبير وعظيم. يقول أنوي الذهاب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي بعد العمرة والعودة مرة أخرى إلى مكة بعد يومين، هل يجب علي عمرة أخرى أم لا؟ نقول الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة ويقدم على مكة فالأفضل أن يكون محرما ويحرم من الميقات الذي مر به، وما جاء في سؤال السائل داخل ضمن ذلك، فالأفضل في حقه أن يأتي محرما بعمرة. أما إذا كان لا يريد هذا الشيء فإنه لو جاء غير محرم فلا شيء عليه، لكن إذا كان يقول لا أنا أريد أن آتي غير محرم وإذا وصلت إلى مكة أذهب إلى التنعيم وأحرم منه، نقول هذا العمل غلط وخطأ، وأنت بهذا يلزمك أن ترجع إلى أبيار علي وتحرم منها، وإحرامك من التنعيم يكون سببا في ترتب إثم عليك، وعليك أيضا ذبح شاة في مكة لأنك مررت بالميقات وأنت ناوي للعمرة ولم تحرم منه. يقول هل يجوز للمرأة صلاة جنازة؟ نقول نعم، صلاة جنازة جائزة للرجال والنساء، أما تشييع الجنائز وزيارة المقابر فهذا مما يحرم على النساء وليس كذلك الرجال. فالمرأة إذا نودي للصلاة عليها وهي في المسجد وصلى الرجال عليها فإنها تصلي معهم ولها مثل أجورهم. وقد جاء في فضل الصلاة على الجنازة أن من صلى على جنازة فله قراط، والقراط مثل أحد ذهبا. يقول إذا شك الإنسان في السعي أو سعى 6 أو 7 أشواط وبنى على 6 أشواط وتحلل، ما حكم ذلك؟ السعي ما يصير فيه شك بين 6 أو 7، السعي يكون الشك بين 5 و7 أو 4 و6، ولا يصير بين 6 و7، لأن السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. فأنت هل أنت وجد عندك شك عندما ذهبت من الصفا إلى المروة هل هي 6 أو 4، أو أنت عندما عدت من المروة إلى الصفا وجد عندك الشك هل هي 7 أو 5؟ وعلى كل، فإذا وجد الشك عند الإنسان فإنه يبني في أثناء العبادة فإنه يبني على ما تيقن فيجعلها الأقل ويكمل ما بقي. إذا شكيت هل هي 6 أو 4 أو هل هي 5 أو 7 فإنك تجعلها في الحد الأدنى، يعني 4 أو 5. أما الطواف فهو الذي يرد فيه هل هي 6 أو 7، لأن الطواف هيئته واحدة لا فرق بين الأول والثاني والسادس والسابع، فكلها سواء. اصرف المرأة التي عندك على الرجال. فإذا وجد عند الإنسان شك في مثل هذا العمل في الطواف فإنه يبني على ما تيقن وهي 6 فيجعلها 6 ويكمل السابع، يعني يأتي بسابع لأجل أن يخرج من العبادة بيقين. يقول هل يجوز الأسلم مع أهل البدع علما أننا لا نستطيع نصحهم؟ إذا كنت لا تستطيع نصحهم لا تجلس معهم ولا تؤكلهم ولا تشاركهم، لأن جلوسك معهم نوع من المؤانسة لهم ونوع من إقرارهم على ما هم عليه من باطل. يقول زوجتي أدت مناسك العمرة ثم جاءتها الدورة ولا تستطيع طواف الوداع قبل المغادرة، هل يمكن التوكيل؟ المرأة إذا جاءتها الدورة فإنه يسقط عنها طواف الوداع في الحج والعمرة. فإذا كان وقت السفر عليها الدورة فليس عليها وداع ولا تحتاج إلى توكيل. هذا يقول نظرا لضيق الوقت لم أطف بالبيت وصليت ركعتين تحية الحرم عملا بالحديث، وكان ذلك وقت نهي، فهل يجوز أم لا بد من الطواف؟ نقول بل يجوز ولا حاجة للطواف. الإنسان إذا دخل الحرم وكان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس ولو كان الوقت وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فإذا دخلت بعد العصر أو بعد الفجر تجلس تصلي ركعتين وتجلس ولا شيء في هذا. يقول في بلادنا نجعل القنوت في صلاة الصبح عند الرفع من الركوع في الركعة الثانية، هل هذا من السنة؟ نقول لا، ليس من السنة. السنة أن الإنسان لا يقنت إلا في النوازل في الفجر وغيره، وأما تخصيص القنوت في الفجر في كل وقت فهذا ليس بصحيح. يقول هل يجوز لي أن أستحم بماء زمزم وأنا بالحمام؟ نقول لا بأس بهذا. يقول إذا تزوجت بنت عمتي، معنى هذا أنه صارت بنت عمتي هي حماتي، هل يجوز أن أسلم عليها وأسافر بها وأصير محرما لها؟ نقول نعم، هي أم زوجتك، أم زوجتك، فأم زوجتك تعتبر من محارمك، لقول جل وعلا وأمهات نسائكم، فأم الزوجة من محارم الإنسان. يقول ما هو السج والعج في الحج؟ السج الذبح، والعج هو الغبار الذي يصيب الإنسان أثناء أدائه المناسك. يقول لا يجوز للإنسان أن يصلي في الدور الثاني وفي الصف ولا زال الدور الأول لم يمتلئ. نقول نعم يجوز ذلك ما دام داخل المسجد فيجوز. يقول نحن أتينا من المغرب بالطائرة ولبسنا إحرامنا في عندما حذينا مصر، ولم يخبرنا بوصول الميقات حتى بدت لنا أنوار جدة، عندها فقط بدأنا التلبية، فماذا علينا؟ نقول إذا كنتم وصلتم إلى جدة فمعنى هذا أنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام، وعلى كل واحد منكم أن يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وكان الواجب عليكم أن لا تنوا الدخول في النسك وتؤجلون الإحرام حتى تنزلوا للأرض ثم تذهبون إلى الجحفة وتحرمون منها، لأنها هي الميقات الذي مرتم به وهو يبعد شمال جدة بحوالي 120 كيلو أو نحو ذلك، تذهبون إليها بالسيارة. يقول أحرص على أداء الوضوء كاملا، ومع ذلك فإني أجد بعض آثار نقط البول في ملابس الداخلية مع أنني حريص على الاستنزاف، فهل أعيد الصلاة مرة أخرى أم هي صلاة صحيحة؟ ما أدري، هل أنت موسوس؟ هل أنت مصاب بمرض الوسواس أو أن عندك ثلاث بول؟ الذي يظهر لي أنك لا تخلو من أحد الأمرين، إما أنك عندك شيء من الوسواس، والإنسان ينبغي له أن لا يشتغل بالوساوس، والإنسان إذا توضأ لا يلتفت لما يخطر له بعد ذلك. أما إذا كان عندك سلس بول بمعنى أنك لا تتحكم في بولك وينزل منك شيء بدون علمك وإحساسك، ففي هذه الحال إذا كان هذا ينزل في أوقات محددة فإنك تتنزه منه ولك أن تتحفظ احتياطا، بأن يلف الإنسان على ذكره شيئا حائلا وبعد هذا لا يضره. وأما إذا كان مستمرا معك الخارج فجعل لك كيسا تحفظ به بولك حتى وتتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتصلي ما شئت من فرائض ونوافل. لكن الذي يظهر لي من سؤالك أن عندك شيء من الوسواس، فعليك أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ولا تلتفت لهذه الوساوس. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني لما أريد مرة أحيق يعني رأسي لا أشد الحلق، أعمل بذرة يعني بذرة هذه يعني الحلقة، فهذه يعني
قبل الحلق أو بعدها؟
هو حلق نصف الرأس ثم أخذ البذرة في أصابعي
لأنه جرح رأسك.
أنا أمسك بيك لكي يمسك بيمسك الرأس
ما جرحه؟
لا ما جرحه،
أظنه جرح.
الله أعلم
يعني لا جرحه، هم يكون
يلدع أخذ بذرة
ليغبن الدم
هذا يعني
أيوة أحسن
لك.
لكن هل يعتمد على ما يستمر؟
ينبغي أن ينصح الإمام أن يترك هذا الشيء.
يستمر مستمر 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 على طول.
ينبه وينبه على هذا لعله يتركه، لكن ما في معنى لو استمرت عليه مع تنبيهه الصلاة ما فيها شيء.
بالنسبة للتكبير، التكبير عند بداية الطواف هل هي تكبيرة واحدة ولا ثلاث تكبيرات؟
لا، المطلوب واحدة.
ممكن لما جيت عملت عمرة لنفسي ممكن اعتمد لوالدي؟
الأحسن إذا جيت مرة ثانية.
ما فيش إمكانية أنا أقدر أجي.
إذا عملت جائز، لكنها ليست
فرض. أروح
استنى خليني أكمل كلامي. إذا عملتها صحت وجازت لكنها ليست فاضلة. نعم.
طب أنا مرة السنة هذه اللي فيها شيء أول مرة من المدينة، خميس أشتغل برا البلد،
خلصت انت ولا بقيت؟
يعني اروح التنعيم واصلي وارمي وادي هنا عمل عمره الوالد كذا خلاص.
في المدينه وفي الطريق احيانا اذان المغرب وما عرفت الساعه في المدينه كانت تمشي الاذان المغرب 5:30 فاحنا يعني ما كان عندنا ساعه في مكه قبل مكه حوالي 80 كيلو. المهم حوالي 3 دقائق 4 دقائق وصلنا الى مسجد سمعنا الاذان ونحن كلينا قبل الاذان حوالي 3 دقائق لكن ما يعلم الله ان ما نعرف
الشمس شايفينها
شفنا على الشمس حوالي غابت خواطر يعني.
أقول لعلك تجدها إن شاء الله.
نعم
سلام.
لي 50
أقول لعلك تجدها. أنا لعلك تجدها. نعم
واحد هو موظف في الدائرة الحكومية يستلم تقريبا 18,000 يمني وثالثا مرضت زوجته وتعبت الساعة الجديد وهو عنده عيال تقريبا 6 أو 7 ويطلب هل نعطوه من حق الصدقة يجزي عليه الصدقة؟
هل ما عنده من المال لا يكفيه هو وعائلته؟
هذا هو يستلم يعني ما يكفيه.
إذا كان لا يكفيه يعني أنه يحتاج إلى مساعدة وهذا الأشياء الأساسية لا تكفي لها يعطى، أما إذا كان تكفي
فلا. القصد من المساعدة العملية عمل زوجته عملية
يعني ما عنده ما لا ما في بس ما في مستشفيات تقوم بهذا؟
لا الله يسلمك.
أنتم منين جايين في العصر؟ تروحون للمدينة قصد زيارة المسجد النبوي ولا قصد؟ كان قصدكم زيارة هذا شيء، لكن قصدكم بس عشان تعتمرون هذا ما يصلح تروح. إذا كان قصدكم تروحون للمسجد النبوي روحوا.
السلام عليكم. ربي أنا متزوج وعندي زوج أولاد زالوا زعاف وما في عاملة. طعمان على الحمل عندنا جايز ولا
لا؟ إذا كان لحاجة مثلا تريد أن تؤجل الحمل سنة لأنها تعبت من الحمل وبعد سنة فوق أو سنتين ونحو ذلك فلا بأس، أما على الاستمرار ما يجوز.
عندي ابن يعمل بالخارج يبحث على أوراق القابل إلا ما يتزوج غلط في 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 الخارج.
تزوج امرأة منهم
تونسية مثلا أو كذا على
مسلمة
جائز
يتزوج مسلمة؟
لا بأس.
إذا كان يتزوج مسلمة لا بأس. إذا كان يريد أن يبقى في بلد أقل من 4 أيام، ما إذا كان يبقى فيه أكثر من 4 أيام يعتبر مقيم. نعم بخير، هو في الحرم.
في الحرم هنا؟
لكنه لا يزار، يلقي درس بعد صلاة التراويح في هذه الناحية جهة باب العمرة بعد صلاة التراويح.
لا علاقة
لك، لا علاقة لك.
هو الذي يتحمل مسؤولية وتشريعاته ووزره. مالك دخل اعترفت او انت اعترفت؟
سيدي امبارح احرمنا من المدينة لما وصلنا هنا السكن من دون شعور لبس السروال
مثلا، ولما تذكر
طوالي شنو
الحمد لله ما عليه شيء
شيخ عندي سؤال طويل بس اسمعني الله يخليك.
أجل لا خلنا بس أسئلة قصيرة
مو طويل
من الأخوان
مو طويل
لأنهم واقفين الآن.
طيب أنا وقفت بس خلني سؤال طويل لأن أنا من زمان صار لي حبيت أسأل. لي ابن بنت خال كبيرة في العمر حالتها حالة، هي كردية ولكنها أهلها في العراق، جواز سفرها إيراني، فهي منبوذة ساكنة في الأردن، لا يعني لا تنضم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الأردن يعني هي طريقة خفية تشتغل حتى تعيش وحياتها يرثى لها. إذا رجعت للعراق يقبضوا عليها يحطوها في السجن أو ينفوها إلى إيران، إذا نفيت إلى إيران فلا ترى أهلها أبدا في العراق، يعني لا إلى يعني حالة صعبة جدا. فهل يا ترى يجوز لي أن أعطيها من مال الزكاة حتى تدبر نفسها وتذهب إلى البلاد الأوروبية أم لا؟ لأن ما في دولة عربية ولا إسلامية تفتح لها الأبواب لأنها جنسيتها إيرانية أو عراقية.
وإذا ذهبت إلى أوروبا وش تسوي؟
إنها تسحب يسمون انتماء العائلي أو توحيد العائلة، يعني تقدر تسحب أطفالها من إيران ومن العراق.
ثم ماذا تعمل بهم؟
والله هذا راجع مش عارف يعني إيش تعمل فيهم.
أنا تنظر للمصالح المترتبة على ذهابها إلى أوروبا، هل هو في مصلحتها دينا ودنيا أو هو في مفسدتها؟
يا شيخ انت لازم تعرف احوالها كذلك. فهي الان
في بلد اسلامي،
لا بلد اسلامي ولا يحزنون، لان هي اذا قبضوا عليها في الاردن يسفروها، واذا سفرت الى ايران تقبض عليها في العراق قصدي، ربما تنفى الى او تسفر الى ايران، واذا سفرت الى ايران ما ترى اهلها يعني ابدا، يعني حاله صعبه جدا.
واذا ذهبت الى اوروبا؟
وإذا ذهبت إلى أوروبا عن طريق الرحمة الأوروبية اللي عندهم هناك تقدر يعني تقدر إنها تسحب أطفالها وزوجها إلى بلاد الأوروبية.
وزوجها وين؟
زوجها في العراق.
وأطفالها؟
أطفالها نصهم في إيران ونصهم في العراق.
وهي كم عمرها؟
عمرها في الخمسينات. يعني ما في دولة عربية أنها تفتح ذراعيها لها.
اي تصحيح وضعها في الاردن ما يمكن.
يا شيخ هي يعني مخالفه للقوانين في الاردن، صار لها اكثر من 6 اشهر في الاردن
فقط.
اي والحين تعمل كخدامه، يعني تاخذ من خشاش الارض، غير قانونيه في الاردن كذلك بما انها مسلمه، ولكن حالها في اوروبا افضل بكثير من البلاد الاسلاميه او ما يسمى بالبلاد الاسلاميه.
هل تستطيع أن تحفظ دينها؟
والله هذا راجع لها.
والله الإنسان ما يعاند إلا على الخير.
بس أنت لازم تشوف أحوالها الآن.
والله ما أستطيع أن أقول لك فيها شيء.
مين يستطيع أن يقول
لك فيها شيء؟ ما هي أسأل أهل الذكر.
ما أنت أهل الذكر؟
لا أنا ما أستطيع. الآن ما اتضح لي شيء في الموضوع.
ما اتضح لك؟ إيش اللي يتضح؟
مصلحة يعني المترتبة على سفرها أو بقاء. شأنها إذا ذهبت لأوروبا ذهبت بأولادها وتحولوا إلى ديانة أولئك القوم.
لا ما
مشوا على غير الإسلام. كثير من إخوان المغاربة اللي راحوا هناك الآن لا يعرفون الدين، يأتون يسألون أنهم يكون أولادهم ليس لنا عليهم أي يسر. ذهبنا إلى بلجيكا، ذهبنا إلى فرنسا، ذهبنا إلى إسبانيا، والآن فقط لنا إشراف عليهم من ناحية المادية، أما من ناحية الدين ما نستطيع أن نقول لهم أي شيء. لا يعرفون
صراحة
ولا صياح. هذا الذي يظهر. فأنت تأمل الموضوع.
والله أنا رجعت لك
أنا والله أمرك محير، ما أستطيع أن أقول في شيء. يعني صعب كل إنسان يترك بلاد الإسلام، لأنه ما هو المقصود من خلق الإنسان إنه يعيش صاحب ثراء وصاحب جاه ومنصب وكذا وكذا، لا المقصود أنه يعبد ربه. هي الآن تعبد الله جل وعلا، خليها تبقى على ما هي عليه.
وين تبقى يا مياسير؟
على ما هي عليه.
ما هي حالتها يعني يرثى لها؟
ما هي تصلي؟
مو مسألة أنها تصلي ولا تصوم،
مش المسألة،
مسألة أنها يعني غير قانونية في بلد، إذا قبضوا عليها تسفر، وإذا سفرت يعني تحرم نهائيا من أهلها يعني.
أي حال أقول تعمل الموضوع أنت، أعرضه على غيري.
طيب شكرا.
أريد أن أقول لشيخنا أدينا عمره أمبارح وحنين أمين أدي عمره للوالد، الوالد المتوفى، هل يجوز أن أسألها؟
الجواز يجوز لكنه ليس فاضل إلا إذا جيت مرة ثانية.
بارك الله
فيك. السلام عليكم من زمان.
رفي عندي الولد قبل ما يتوفى صاحب والله حب يقسم قطعة أرض بين أولاده الكل. بدا كتب بين زوج بنات وتوفى. وقرا عليهم التزام على كتابية باش ما يحضوش من بقية الأرض وتوفى. واحدة منهم قالت ناخو باي هذاك هو ما ناخوش من الشراء الأخرى. وفما واحدة قالت ناخو من هنا ومن هنا على خاطر في القانون نتاعنا يقول لك الالتزام لا وصية على وارث. كيف الوصية كيف؟ حتى كل وقت خلافات بيني وبعدها بلادها. معناها وقل على خاطر صلة الرحم حبيت نسأل إن درا جايز ولا لا؟
أولا هو أعطى البنات بس ولا أعطى الأولاد؟
لا وحب يعطي بالفتح ولكن توفى قبل ما يكمل.
إيه خلاص ما يعتبر العطية ما تعتبر نافذة حتى أن يعاد المال كما هو كأنه لم يعطي أحد وتقسم القسم الشرعي.
ولكن هو كتب معناته باعا وشراء من غير ما خلا فلوس، هذا احنا ما يعطي في بلاد
كتب أنه باع عليهم وما كتب أنه أعطاهم.
أي على خاطر في بلادنا ما تعطى القانون ما يسمحش باش تعطي، يسمح باش تعمل بيع وشراء. فهمت؟ ما فماش كل هيبة ولا كل أي.